بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التنبيهات الثنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله أن لا إله إلا الله وأشهد، قوله أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. قال شيخ الإسلام: وأشهد أن لا إله إلا الله. قال الشارح: أشهد أي أقر وأعترف. طبعا إقرار واعتراف قلبي وقولي، فلا بد من تطابق القول مع اعتقاد القلب حال الشهادة والنطق به حتى تنفع الإنسان في الآخرة. أما في الدنيا لو قالها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه لكنه لم يأتي ناقض في الظاهر، لم يأتي ناقضا في الظاهر، فهذا له حكم الإسلام في الدنيا وهو في الآخرة مع الكافرين. أي أقر واعترف أن لا معبود إلا الله، أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأن لا معبود بحق تختلف على أن لا معبود إلا الله، لأنه أن لا معبود يرده الواقع إذ هناك معبودات، لكن لا معبود حق أي أن الله عز وجل هو المعبود بحق. وتأتي شهد بمعنى أخبر، كما في حديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر، يعني أخبر. يبقى أشهد، أقر، أعترف، أخبر. وتأتي بمعنى حضر، كما في قول سبحانه: فمن شهد منكم شهرا فليصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من حضر. وتأتي بمعنى اطلع، كما في قوله سبحانه: والله على كل شيء شهيد، أي مطلع، أفاده ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. يبقى أشهد تأتي بمعنى أقر واعترف وأخذ وحضر واطلع، فكل هذه المعاني تدخل في الشهادة. فأشهد يبقى بجميع الشروط: إقرار واعتقاد وإخبار واطلاع، كل هذا في معنى أشهد أن لا إله إلا الله. قول أن لا إله الله أن مخففة من الثقيلة، ألا مش أن لا، ألا، فأن مخففة من الثقيل. قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في وجود إلا الله. وقلنا الأبلغ أن نقول لا معبود حق، هذه أبلغ من إيه؟ من بحق، لأن حق لا معبود حق هذه الخبر مباشرة ولا تحتاج إلى إضمار، إنما لا معبود بحق فبحق هذا جار ومجرور متعلق بخبر، لأن الجار والمجرور والظرف ليس خبرا في نفسه وإنما هو متعلق بخبر، أما حق هذا خبر مباشرة، فيكون هذا أبلغ: لا معبود حق إلا الله. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تضمنت النفي والإثبات، لا معبود حق إلا الله، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة، خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يتقول الأشاعرة. لا إله إلا الله عندهم القادر على الاختراع، لا قادر على الاختراع إلا الله. طيب هذا توحيد يا إخوان، لا قادر على الاختراع والصنعة والخلق إلا الله، هذا توحيد ماذا؟ ربوبية، وهذا لا ينكره من المشركون، فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم قولوا لا إله إلا الله، أنكروا ذلك ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق. يبقى يا جماعة بين إيه يا أخوان؟ بين الأولية والأفضلية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس لمعاذ إحنا بعثوا إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد. لهذا نقول التوحيد إيه؟ أولا. وكان أول الأوامر والنواهي يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني عن شركي، وربك فكبر، يعني عظيم التوحيد. ما قال يا أيها المدثر قم فصلي، يا أيها المدثر قم فزكي، قم فحج، قم فصم، بل الحج في العام التاسع على الصحيح، والصوم في العام الثاني يعني في الفترة المدنية، والزكاة أصلها في مكة وانصبتها ظهرت في وبينت في المدينة، والصلاة قبل أن يهاجر بسنتين كانت فرضيتها، يعني 10 سنين ليس المجتمع المسلم مشغولا بشيء من أركان الإسلام الخمسة إلا ركنا واحدا وهو ركن الشهادتين. فأول واجب بجدارة التوحيد، إذ لا يصح عمل بغيره. وأعظم النواهي على الإطلاق الشرك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم في العهد المدني، آخر ما نزل من القرآن من أحكام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني شوف الربا وخطورة الربا آخر ما نزل. حرمت عليكم أمهاتكم ومرتكم وأخواتكم، هذه في العهد المدني، جل هذه الأحكام في العهد المدني، حلال حرام كله في العهد المدني. فدل هذا على أن أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. لكن للأسف لا يلتفت كثير من الدعاة إلى ذلك، وينحي الواحد التوحيد عن دعوته، بل ليس كذلك فحسب، بل إنه يتهم من يجعل التوحيد رأس دعوته ويقول دعونا من شرك القبور وتعالوا بنا إلى شرك القصور، وتراهم ينشطون ويؤلفون ويقاتلون فيقتلون ويقتلون من أجل تقرير ما يسمى بأنه لا تشريع إلا الله أو بتوحيد الحكمية أو غير ذلك، وهو لا شك داخل في أنواع التوحيد لكن ليس نوعا مفردا. لكن التوحيد الذي جاءت به الرسل توحيد العباد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا توحيد العبادة والذي جاءت به الرسل، وهو الذي خاصم فيه الرسل أقوامهم، ولم يلتقي الرسل مع أقوامهم قط بسبب هذا. متى يكون الالتقاء؟ بعد التوحيد. المعاصي لا تمنع هذا الالتقاء الموجب للأخوة ولو مع المعاصي، فالزاني أخي والمتبرجة أختي، وإن كان الزاني عاصيا والمتبرجة عاصية، لكن المشرك ليس أخي. قال تعالى فإن تابوا، يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإخوانكم في الدين، فدل هذا على أن من لم يترك الشرك ما يقبل له منه عملا، ومن لم يأتي بالصلاة أبدا لم يقبل له منه عملا. وأما الزكاة فقد دل الدليل على أن صاحبها لا يكفر، ولولا هذا الدليل الخاص لقلنا بالزكاة أيضا كالصلاة. نعم. نفسه هو هو، لا لأن اعبدوا ربكم يعني ايه؟ تمام. ولهذا كان أول بقى فعل نعبد الدل على لا إله إلا الله، لأنه إياك نعبد وإياك نستعين. إياك دل على اختصاص، إياك نعبد وإياك نستعين تساوي لا إله إلا الله. نعم. قال الأذان ماشي، يعني معنى ذلك أن الحجة قامت فيه بالعقل، يعني الحجة قامت فيه بالعقل، وإذا نيت في العقل، إذا نيت في العقل لا هذا كلام باطل، ماشي إلا بالرسل. قال سبحانه وتعالى رسل وبشير ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. طب خلاص وهم مشركون قبل البعثة، في حد قال مسلمين؟ لو كان أحد يقول هؤلاء مسلمون لكان له أن يستدل بأن هؤلاء مشركون. هم مشركون، لكن من لم تبلغوا الحجة يمتحن يوم القيامة، لكن هو مشرك لأن عمله مشرك. وهذه مشكلة عندهم، لا يتصورون رأس المسألة أصلا. رأس المسألة مسلم موحد لكن خفي عليه فرض من فرض الشرك وأتى به جاهلا، مسلم. إنما أتكلم في المشرك، هذا المشرك الأصلي، من أحد يتكلم فيه إيه؟ أخي الاستدلال بهذا ليه؟ هو بيستدل بهذا ليه؟ في أحد قال هو مسلم؟ طب خلاص إذن هو مسلم يا أخي، لأنه مشرك. هذا رجل مشرك، مشرك أصلي، أعذره جهله فيه. لكن المشرك الأصلي الجاهل هذا الذي لم يبلغه رسول يوم القيامة بيبقى إيه؟ يمتحن كما ثبت ذلك النص، يمتحن يوم القيامة. طب لماذا الامتحان إذا لم يكن الجهل غير مؤثر؟ لكن العقوبة الأخروية والوصف الدنيوي خلال. الوصف الدنيوي كان مشركا أصليا يبقى مشرك أصلا، لكن العقوبة الأخروية لما لم يبلغه اقتضى أن يمتحن. ويمتحن يعني يمتحن يعني منهم من ينجح ومنهم من لا ينجح. يبقى أفاده الجهل ولا ما أفاده؟ أفاده، لأنه يمتحن. لكن تجي بقى أنت عن المسلم الأصلي الذي ثبت له الإسلام بيقين تقيص على المشرك الأصلي، لا هذا لا يخرج إلا بناقض لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل. الذي يفرق بين الشرك وغيره بقى في الشرط هذا والمانع يأتي بالتالية: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هيقول أخطأ، نقول أيوة أخطأ، جاهلة، أكره، الباب واحد، إذن هناك مانع. لكن لما يكون المشرك اللهم أنت ربي على هبل، نقول أهو شوف مشرك، هو مشرك أصلي. يبقى توافر الشرط انتفاء الموانع ينفع مع المسلم ولا مع المشرك؟ مع المسلم. إنما المشرك ينتفع إذا لم يبلغه ينتفع بالامتحان. فإذا كان المشرك الأصلي بينتفع بالجهل هذا في الامتحان، يبقى المسلم الأصلي يزيد عليه بإيه؟ والوصف، فلا ينطبق الوصف عليه اللي بتوافر الشرط وانتفاء الموان. ولهذا كل هذه الأبواب جاء فيها فيما يتعلق بالتوحيد بالشرك بالمعاصي كله ورد فيها العذر بالجهل. ثم يقرؤون قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طب قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال تعالى ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. من بعد ما تبين له الهدى. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له ما يتقون. ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم نذير، لا أحد أحب إليه العذر من الله. قالت يا رسول الله ما يكتم الناس يعلم الله. هذا يتعلق بالعلم. سجد معاذ قال حدثاء العهد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كل هذا فيما يتعلق بالاعتقاد. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فيما يتعلق بالعبادة. فالجهل مانع إذا توافر شرطه في كل شيء سواء في التوحيد أو في غير التوحيد. نعم. قال لكن هم بيخترعوا قواعد يعني. وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق، كما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يعبدوا الله. فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد، خلافا لمن زعم أن أول واجب معرفة الله بالنظر. فدل على أن التوحيد أول واجب، وليس أول واجب هو إيه؟ النظر أو الشك، كما هي أقوال لأهل الكلام المذموم. فإن معرفة الله فطرية، فطر الله عليها عبادة. قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي أفي وجوده شك. طبعا هذا معرفة الوجود ومعرفة كذا، هذا معرفة فطرية. معرفة الله بصفاته فطرية ولا شرعية؟ شرعية. معرفة الله بما يستحقه وما لا يجوز في حقه شرعية. نحن عرفنا أن الذبح هذا شرك منين؟ بالعقل، اللي بيقود العقل هذا. ولهذا أنا قلت لأحدهم: هات كتاب التوحيد، هذا فيه حوالي 67 بيت، 67 بيت، احذف لي القرآن والسنة الموجودة فيها وضع دليلا عقليا، دليل عقلي على تحريم الذبح، دليل عقلي على تحريم النذر، دليل عقلي على تحريم دعاء غير الله، دليل عقلي على ما جاء في اللو، دليل عقلي على تحريم التصوير، دليل عقلي، كل هذا هذا دليل عقلي. مش هو هذا بالعقل يكفي؟ خلاص. نعم، العقل من الحجج والميثاق المأخوذ هذا من الحجج، لكن ليس الحجة الأولى التي تقوم بها الحجة فيترتب الوصف على ذلك، إنما هذا يعرف من قبل الشرع. ولهذا دخل في قواعد المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، وهل الشرع ثابت، الأحكام دي ثابتة قبل ورود الشرع ولا لا، كل هذا عندهم موجود. ولهذا هم يمنعون قاعدة توفر شروط انتفاء الموانع في هذه، ويمنعون قاعدة التفريق بين كفر النوع والعين، كل هذا ليتسنى لهم القول بما يشاءون. من الذي قال هذه القواعد؟ نعم، يقول ايه؟ قال ايه؟ قال ان الحجة مقام العقل، ولا قال من الحجج العقل؟ يعني العقل لا يمنع ما ورد به الشرع في هذا. هذا قول عند بعض اهل العلم، ان ما في عذر، هذا قول ما احد ينكره، يعني لا احد ينكره، لكن الناس فيه، في اتباع هذا القول قسمان: علماء أكابر يقولون بهذا على اعتبار أنه الحجة فيه تكون واضحة، وأن الناس غالبا ما يقعون في هذا إلا بتفريط وإعراض وغير ذلك، يعني يرون الجهل لكن ليس مناطا، ليس مناطا، مناطه نفسه غير موجود، غير متحقق، الناس في تفريط، ولكنهم لا يمنعون قاعدة التفريق من النوع والعين، لا يقولون بقاعدة من لم يكفر كفر فهو كافر، لا يقولون بقاعدة الميثاق والعقل وكذا، لا يقولون بقاعدة ثبوت الشرع قبل ثبوت الأحكام قبل ورود الشرع، لا يقولون بتحسين والتقبيح العقليين. من البقى الذي يقول هذا؟ إلا يقول بقى هذا أحداث الأسنان وصفاء الأحلام، هم أصحاب الصفحات اللي يقول مثل هذا الكلام، هم بقى اللي يقعدون مثل هذه القواعد. ولهذا لا يصلون وراءك، لا يصلون وراء من يعذر. طب السؤال: هل ابن باز مثلا هو لا يعذر، كان لا يصلي وراء ابن عثيمين وهو يعذر، او رد عليه وبدعه؟ هم يبدعونك وبعضهم يكفرونك ولا يصلون وراءك، ويقول بمثل هذه القواعد كلها. يبقى هؤلاء ضلال منحرفون، ولا يصح الواحد ان يقول ايه انا اقول مثل ابن باز، خلاص ضل ابن باز، لا، انح انت منح ابن باز في هذا، فنطالبك بالدليل فقط، لكن انت مش صاحب هوى. لكن هذه القواعد هي قواعد هوى، قواعد خطيره جدا، سيرد عليك فيها ابن باز في كل قاعده. نعم. فدل على أن التوحيد أو الواجب وليس الإيه؟ النظر والشك. طيب قال تعالى في الله شك فاطر السماوات والأرض. لكن يا أخوانا إذا نقول إحنا بنفرق بين التوحيد والأسماء والصفات وكذا وكذا، ولذا إحنا عندنا صفات ثابتة اللي هي الصفات نقول خبرية، هذه مدارها الخبر فقط والعقل ما يثبتها أبدا، إنما يثبتها بالخبر كاليدين والوجه والصابع وقدم. وهناك صفات ها اللي هي الصفات ذاتية معنوية، هذه ثابتة بالنص والعقل كالقدرة والحكمة، هذه ثابت بالنص، لكن العقل يقتضي هذا، يقول نعم الله الخالق هذا لا يكون إلا قادرا عليما خبيرا حكيما. نعم. قال فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، فإن الفطر شهيدة بوجوده، خلي بالك شهيدة بماذا؟ بوجوده، مجبولة عن الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. إنما عندنا الشرك مفردات، يعني رجل وقع في مفرد مفردات الشرك، هو يجتنب دعاء غير الله، يجتنب السجود للصنم، يجتنب الطواف، يجتنب كذا، هو يعرف هذا، لكن ما عرف أن النذر شرك مثلا، مثلا ما عرف أن يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط إنها من الشرك، يبقى هذا مفرد من مفردات. هذا مداره على العلم ولا على العقل؟ إن كان مداره على العقل يبقى لا يعذر، إن كان مداره على العلم والنص يبقى يعذر بالجهل بالنص، واضحة يعني جدا. إن كان مدار ثبوت هذه المفردة بالعقل إذا لا حاجة للنص، إذا الحجة مقامة بالعقل يبقى تلا عذرة، وإذا كان بالنص يبقى لابد من بلوغ النص والمعرفة به. ومن ذا الذي يحصي هذا؟ بعض الناس مستقل ومستكثر في هذا الايه في هذا الباب. فإذا قال نحن في دار إسلام وإحنا كذا وكذا، نقول اللي كان مع النبي لما قال اجعل لنا ذات أنواط ما كان في دار، يعني في الدار هذه التي تقول أنت عنها، كان في دار إسلام. نعم. فإن الفطر شهادة بوجوده مجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. ولهذه الكلمة أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة. طيب نكملها بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذه الكلمة أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة. فأركان لا إله إلا الله النفي والإثبات، فلا إله نافيا لجميع المعبودات، وإلا الله مثبتا عبادة لله سبحانه. يبقى عندنا لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، فلابد أن تقوم على النفي والإثبات. وشروطهما سبعة: العلم واليقين. شروطهما شروط ماذا؟ الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، ونظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له، وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أُلها، وتحقيقها ألا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع، لو نطق بها فقط ولكنه أتى بنواقضها ولم يأت بشروطها فإنه لا ينتفع بها. إذن هذه الكلمة لها أركان، لها شروط، لها تحقيق، لها حق، لها فائدة وثمر. ها؟ أركانها النفي والإثبات، شروطها اللي هي السبع: العلم واليقين والإخلاص والصدق والانقياد والقبول والإيه والمحب. طيب تحقيقها لا معبود إلا الله، هذا في لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا من شرع، هذا في محمد رسول الله. طيب حقها فعل الأوامر واجتناب المحرمات. طيب فائدتها وثمرتها سعادة الدارين. نعم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة، من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. طبعا هو بيتكلم هنا عن نوع أو عن حال. من اعتقد أنه مجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار هو ضال كذا، يعني لو بقي ظهره ولا يعمل، لكن من نطق به ثم مات لا شك أنه يدخل الجنة. وهذا الغلام اليهودي لما نطق بها ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. والنبي قال أيضا في الرجل الذي قتل أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذن هذه حال قالها ومات، إنما يقولها ويعيش ظهره ولا يلتزم شروطها ولا يجتنب نواقضها، هذا طبعا ليس بإيه؟ بمسلم. فلا يقتصر على نطق بالشهادتين فقط، إنما لابد من الإتيان باللوازم. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فليس النطق بها كافيا وحده، بل ولا معرفة المعنى، بل ولا الدعوة إليه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يناقضها. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم مال ودم. إذن متى حرم المال والدم؟ إذا قال فقط، ولو كان يقولها ويعرف معناها ويدعو إليها لابد أن يضيف إلى ذلك شطر البراءة ويكفر بما ينقضها بالطاغوت. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب، وأما فضله فقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة، منها حديث عبادة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك أدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. الحديث وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة، كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا فاسد. فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا، ولا مفيد شيئا، ولا هو كلام، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل الذاكر به عقد الإسلام جملة. فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصر بذلك مسلم، لأنه هو أصلا الكافر يقول الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهو يقول الله هو غير معترف بالله الله، لكن الله عند المعبود ولا يعبد معه آلهة. فالله ليس كلاما مفيدا، إنما سبحان الله كلام مفيد تنزيه، الحمد لله كلام مفيد ثناء، لا إله إلا الله كلام مفيد توحيد نفي وإثبات، ولهذا لم تأتي نصوص القرآن ولا السنة قط بفضيلة من قال الله، فضلا أن نجعل الاسم الظاهر المفرد ضميرا فنقول هو، فإن كل ذلك لم يرد به لا كتاب ولا سنة. إذن هذا لغو، فلا يدخل به الإنسان الإسلام ولا يكون بريئا من الشرك، وليس يحصل فضيلة من الفضائل، ولا هو أصلا كلام مفيد. وقد استدل بعضهم مثل هذه الآيات التي سألتهم من خلقهم من قلنا الله، وفي هذا قل من رب السماوات والأرض قل الله، إلى غير ذكر من هذه الآيات، يقولون هذه أدلة على جواز الذكر باللفظ المفرد، ونقول ليس هذا لفظا مفردا، إنما هو جملة مركبة لكن فيها المضمر، فيها المضمر قل الله يعني الله الذي كذا وكذا، إذا الله مبتدأ حذف خبر، هذا مضمر. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني قل الله الذي أنزل كذا وكذا. مثل أن أقول، تقول من جاء، أقول محمد، هذا ليس مفردا، هذه جملة، أي جاء محمد أو محمد جاء. أما أن يقول عبد الله 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 هذا ليس ذكرا أصلا. طيب، فلو قال الكافر الله الله طول عمري لم يصل بذلك مسلما، فضلا أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين. وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جدا، ذكرهم العلماء في باب حكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله. طبعا هذه دائما يا إخواني اللي هم يقولون بمسألة الإعذار عدم الإعذار وكذا، دائما يقولوا ارجع إلى النواقض، ودي مشكلتهم أيضا أنهم لا يفرقون بين النوع والمعين، ارجع إلى النواقض، فما كتاب ألف في النواقض والردة أحكام الردة إلا ذكر أولا الشرك بالله، من طف من نظر، نقول سبحان الله، وهذا محل خلاف ولا إيه؟ في أحد يقول إن هذه ليست من النواقض، هذه نواقض لكن نواقض بشرطها، فمن هذه النوع، من نظر، من ذبح، من كذا، من كذا، لكن أين الشرط؟ وأما إعراب هذه الكلمة فلا، شوف هو حوى كل مباحثها، طبعا تحتاج إلى إسهاب وتوسع واستدلال. وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جدا. طيب، وأما إعراب هذه الكلمة فلا نفي الجنس، تعمل عمل إن، طبعا عندنا لا تعمل عمل إيه، إن بشروط، وإله اسمها، لا نفي الجنس يبقى لها إيه، لها اسم، اسمها مبني معها على الفتح، لا إله يبقى اسم مبني على الفتح، وخبرها محذوف والتقدير حق، فلا إله حق، يبقى لا واسمها وخبرها، إلى هنا خلاص سهل. طيب، إلا أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية، مرفوع على الإيه؟ على البدلية. طيب، البدلية من إيه؟ من الخبر، يبقى لا إله حق إلا الله، يبقى الله بدل من إيه؟ من حق، لأن المستثنى هنا منفي، المستثنى هنا منفي تام، المستثنى المنفي التام هيعرب ما بعد بدل، يبقى لا إله إلا، لا إله حق إلا الله، أو يقال إلا هنا هيبقى استثناء ملغى، والله لفظ الجلالة مرفوع على البدلية. وأما دلالتها على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح إلها، يبقى لا إله إلا الله دلت على الربوبية من هنا، ودلت على توحيد الأسماء والصفات، فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء أو إلها واحدا فردا صمدا. يبقى إذن لا إله إلا الله تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إيه؟ طيب. على فرض الله بالعباد، لا إله إلا الله، وعلى أسماء وصفات. على أسماء وصفات بأن الله المعبود هذا لا يكون معطل عن أسماء وصفات، إذ لا يكون إلها من عطل عن أسماء وصفات. قال الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله تعالى: وشهادة لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. قال شيخ الإسلام: وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقول لا شريك له تأكيد للنفي. يعني لا إله إلا الله هذه هي الجملة، وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإيه؟ للإثبات. وإلا الله ولا شريك له تأكيد للنفي. لا إله شريكا لله عز وجل، إلا الله هو وحده لا غيره، يبقى وحده تأكيد لماذا؟ تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. التأكيد بعد التأكيد ما هو؟ فين التأكيد بعد التأكيد؟ يعني لا إله إلا الله تأكيد أصل، نفي وإثبات، وحده لا شريك له هذا أيضا تأكيد، أو وحده لا شريك له، يبقى لا شريك له تأكيد بعد وحده، لأنه إذا قلنا وحده يعني لا شريك له، وكل هذا يصح. وقوله إقرارا به أي اعترافا، وقوله وتوحيدا مصدر وحده يوحد توحيدا أي جعله واحدا أي فردا، فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبنوه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، ووحد في ذاته وصفاته لا نظير له، ووحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الثلاثة متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. كل نوع من هذه الأنواع لا ينفك عن إيه؟ عن الآخر. نعم، اللي هو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالذي يقول مدد يا حسين هذا أشرك شرك ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، كيف ذلك؟ الذي يقول مدد يا حسين هذا أشرك ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، قل يا أشرك. أشرك ربوبية من أي ناحية؟ في الألوهية لأنه عبد غير الله، واضح. ايه ده بالنسبه لاسماء وصفات. يعني الالوهيه اشرك، وربوبيه انه انتفع انه ينفع يضر غير الله، والاسماء وصفات نعم اثبت له سمعا محيطا. نعم، قال وسمي الدين المسلم توحيدا لما بناه على ان طيب. فتوحيد الربوبيه والاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر اللي هو توحيد الله بايه؟ بافعاله. وهذا النوع من التوحيد اقر به المشركون ولم يدخلهم اقرارهم به في الاسلام. النوع الثاني توحيد الالوهيه وهو افراد الله بالعباده، وهذا النوع هو الذي فيه الخصوم بين الانبياء واممه. النوع الثالث توحيد الاسماء والصفات، وهو ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وان شئت قلت التوحيد ينقسم الى قسمين كما ذكر ابن القيم في النونية، اللي هو التوحيد بقى الفعلي والتوحيد القولي الاعتقاد، او التوحيد الطلبي الارادي وتوحيد المعرفه والايه والاراده. التوحيد الفعلي والمسمى توحيد الالوهيه سمي فعليا لانه متضمن لافعال القلوب والجوارح، فافعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبه، والجوارح كالصلاه والزكاه والحج ونحو ذلك، فهو افراد الله بافعال العبيد. طيب الثاني التوحيد القولي الاعتقادي سمي بذلك لاشتماله على اقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى اقوال اللسان، وهذا النوع هو المسمى توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه. والتوحيد القولي ينقسم، يعني سواء قلنا هو قسمان او ثلاثه اقسام لا مشح في هذا، لان الاثنين يعودان الى الثلاثه، لان التوحيد توحيد المعرفه والاثبات يدخل فيه نوعان، الربوبيه والاسماء والصفات، والطلب الارادي نوع وهو الالوهيه. فيبقى مثل هذا مثل ايه؟ مثل تعريف الايمان. الايمان قول وعمل، أو تقول قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. هذه ثلاثة وهذه ثنتان، لكن لا فرق. نعم. وتوحيد القول ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات. فالنفي ينقسم إلى قسمين، الأول نفي النقائص والعيوب عن الله، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. احنا قلنا التوحيد القولي اللي هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، فالاول النفي ونفي النقائص والعيوب عن الله، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن اسماء. ده النفي بينقسم نفي النقائص والعيوب، وده في توحيد الايه؟ عن الله اللي هو توحيد ها الربوبيه والاسماء والصفات ايضا اللي هو التوحيد القولي، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. الثاني الإثبات، وهو إثبات صفات الكمال لله. تنفي وتثبت، تنفي ماذا؟ صفات النقص، وتثبت ماذا؟ صفات الكمال. ولهذا ليس عندنا نفي مجرد في الأسماء والصفات. حينما نقول لا تأخذ سنة ولا نوم، نعتقد أن النفي هنا ليس نفيا مجردا، بل هو نفي متضمن لإثبات ما يضاده من كمال. فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكمال أحديته وصمديته. يبقى هنا النفي العندي ليس نفيا إيه؟ مجردا. حتى الإثبات العندي أيضا متضمن للنفي، فحينما أثبت صفات الكمال المتضمنة أيضا لكل نقص وعيب يوصف الله سبحانه وتعالى به. طيب، ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين. طبعا في عندنا صفات سلبية اللي هي المنفي عن الله، السلب والمنفي. الأول سلب متصل والثاني سلب منفصل. لاحظ يا أخوان الكتاب هذا تقسيماته كثيرة جدا ومهمة الحقيقة، كلها تقسيمات. ثم السلب ينقسم إلى قسمين، الأول سلب متصل والثاني سلب منفصل. فالأول نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل ما يضاد صفات الكمال من النقص والعيوب كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز ونحو ذلك. والثاني سلب منفصل، وهو تنزيه سبحانه عن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه ونفي الزوجة والولد وغير ذلك. تمام؟ يبقى السلب عندي قسمان، سلب متصل وسلب، يعني سلب متصل بمعنى سلب النقص المتصل بالله عز وجل، فحينما تقول الله يموت، الله يمرض، الله كذا، الله كذا، هذا نقص متصل، لأنك وصفت الله صار الموت صفة، صار المرض صفة، صار النوم صفة، صار الجهل صفة، وهكذا، ده متصل. تبقى المنفصل نفي الزوجة، نفي الولد، فالزوجة لا تتصل بالله، الولد لا يتصل بالله. يبقى السلب المتصل سلب صفات، والسلب المنفصل يكون سلب ايه؟ اعيان، يكون سلب اعيان. تاني اعد اقسام السلب. ها السلب، ها ايوه، لا الاخ محمد، متصل ومنفصل مثل ايه؟ سلب متصل مثل ايه؟ نفي العجز والاغماء وال... ها. طيب المنفصل اللي هو الزوجة والولد. اما ضد التوحيد فتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر او خالق مع الله سبحانه وتعالى، وضد توحيد الألوهية هو الإعراض عن عبادته أو عبادة غيره معه، وضد توحيد الأسماء وصفات شيئان التشبيه والتعطيل. الله أكبر، هذه فائدة أيضا. التوحيد توحيد الربوبية، وهذا توحيد بأفعال الله، توحيد الألوهية وهذا توحيد بأفعال العبد، توحيد الأسماء وصفات وهذا توحيد بما سمى الله به نفسه ووصف، وبما سماه به رسوله ووصف. طيب ضد هذا التوحيد ما هو؟ ضد توحيد الربوبية، شوف الأقسام كثيرة جدا، ولهذا الكتاب هذا ماتع حقيقة، ماتع بس محتاج إيه؟ تركيز. قول يا عبد الرحمن، ضد أنواع التوحيد الثلاثة، ضد الربوبية اللي هو اعتقاد أن الله بقى واحد، أن الله خالق محيي مميت، هيبقى ضد ما هو؟ اللي هو الشرك فيه، اللي هو اعتقاد مدبر مع الله، خالق مع الله، محيي مميت مع الله. طيب توحيد الألوهية إفراد الله بالعباد، هيبقى ضده الشرك في الألوهية، تصرف العبادة لغير الله. طيب توحيد الأسماء والصفات، تسمية وصف الله بما سبب نفسه ورسوله، ها هيبقى ضدها ما هو؟ التشبيه والتعطيل. التشبيه والتعطيل. قال شيخ الإسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال محمد هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وهو اسمه الذي في التوراة، وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام كما قال سبحانه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قوله عبده أضافه لي إضافة تشريف وتعظيم، لأن دي إضافة إيه يا إخوان؟ عين منفصل. فاكر يا أبا خديجة؟ هذه إضافة عين منفصل تقتضي إضافة تشريف، زي بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه عين منفصلة. ووصفه بالعبودية، ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله، وصفه بالعبودية بأشرف أحواله مقام الإرسال والإسراء والتحدي، يعني وصفه بالعبودية بأشرف أحواله أو في أشرف أحواله في مقام الإرسال والإسراء والتحدي. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه أليس الله بكاف عبده. طبعا عندنا عبودية عامة، وهذه لا ترتب عليه ثواب وعقاب، وهي خضوع الكون لله عز وجل بمن فيه، وعبودية خاصة، وهذه العبودية الشرعية اللي هي التعبد بالأوامر واجتناب النواهي، وهذه العبودية الخاصة أعلى ما فيها عبودية الأنبياء والمرسلين، لأنها عبودية أخص. فعبودية العبودية الخاصة عبودية المؤمنين عموما، اللي هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، لكن الأخص عبودية الأنبياء لأنهم الأصل. نعم. وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة واللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة اللي هو محمد عبده ورسوله، فهو في العبادة أخص عابد، ثم ينضاف إلى ذلك الرسالة وكفاك بها، ثم أفضلية النبي في الرسالة فهو أفضل رسول. إذن هو أفضل عابد وأفضل رسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بهاتين الصفتين الشريفتين اللي هو العبودية الخاصة والرسالة، وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشركه فيهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. يعني مع كون النبي بهذا الفضل إلا أننا لا نقول النبي إيه صلى الله عليه وسلم إله أو رب أو نقول مدد يا رسول الله، هذا لا يكون، هذا لا يكون. فالنبي نفصل بين حقه وبين حقه وبين حق الرب سبحانه وتعالى. ولهذا كما جاء عند الطبراني أن النبي لما قالوا قال رجل قوموا بنا نستغيث برسول الله، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، وقال سبحانه على لسان نبيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وفي قول عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط. أهل الإفراط الذين غلوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا منهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وأهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله حقا وهم مع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به، فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، فشهادة أن محمد رسول الله كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم، لأن النبي أخبر بجميع الرسل وكذلك الكتب التي جاءت بها الرسل. يبقى عبده ورسوله رد على طائفتين، من هما يا إخوان؟ ليس اليهود والنصارى فقط وغيرهم، يعني أهل الإفراط والتفريط. ها نرد عليهم بوصف عبد. طيب وأهل الإفراط أهل التفريط بوصف الرسول، بوصف إيه؟ الرسول. يبقى العبد رد على من غلا في النبي فجعله ربا، والرسول رد على من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وعاداه وانتقصه حقه، فهو الرسول المصطفى والنبي المجتبى. قوله وصلى الله على نبينا صلاة الله على عبده وثناؤه في الملأ الأعلى كما ذكره البخاري في صحيح عن أبي العالية، وقيل الرحمة، والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وجلاء الأفهام. وعلى آله أي أتباعه على دينه كما هو رواية عن أحمد، وعليه أكثر أصحاب على هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. وصلى الله على نبينا وعلى آله، يبقى الآل هنا الأتباع عموما الصحابة ومن بعدهم، لكن لو قال وعلى آله وصحبه يبقى الآل هنا البيت والصحب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وسلم أو يكون على آله عام وصحبه خاص، فيكون الصحابة ذكروا خاصا بعد عام بالدلالة على شرفه. وسلم السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل، ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب كما قال ابن القيم في النونية، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة، وهي النمو. أما بعد نقف هنا.